الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، ما زلنا في هذا الطريق الذي رسمه لنا الإمام أبو حامد الغزالي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وكنا قد بدأنا في العوارض الأربع التي هي مسبطة للإنسان، وقلنا إن العوارض التي ذكرها أبو حامد عليه رحمة الله تبارك وتعالى هي أربعة: عارض الرزق، والأخطار، وكذلك الشدائد، وأنواع الأقضية التي قضي بها على العبد. وتكلمنا في المحاضرة السابقة عن عارض الرزق، وقلنا إن هذا العارض يدفع بماذا؟ يدفع بالتوكل على الله تبارك وتعالى. وقلنا أننا اليوم مشيئة الله تبارك وتعالى نتعرض إلى عارض هام جدا يجهله كثير من المتدينين وكثير من السائرين إلى رب العزة تبارك وتعالى، وهو العارض الذي يصبط الإنسان عن كثير من الخيرات، وهو عارض الأخطار. عارض سماه علماء التزكية عليهم رحمة الله تبارك وتعالى بعارض الأخطار، وهو هذا الهاجس الذي يقع في قلب الإنسان وما يخافه الإنسان في أمور حياته. فتجد مثلا أن الشاب يقع في ذهنه أنه إذا تزوج أو أن هذا المستقبل الذي رسم أمامه سيكلل بالفقر والبطالة، وأن الفتاة يقع في نفسها أنها لن تتزوج، وإن تزوجت فإنها سوف تطلق. يقع في قلب المرأة أنها إن تزوجت لن تنجب، وإن أنجبت جاء مشوها معوقا. يقع في قلب العجوز أنها ستواجه المرض في أخريات حياتها. طالب العلم يقع في نفسه أنه سيواجه الفشل في دعوته، وهكذا. هذا العارض يسمى بعارض الأخطار، عارض الأخطار. وكما هو معلوم، ربنا تبارك وتعالى يحكي عن الشيطان، يقول: الشيطان يعدكم الفقر. الشيطان بماذا يعد الإنسان؟ يعده أنه إذا أنفق يفتقر، يعده أنه إذا جاهد في سبيل الله يقتل ويذهب أسره، يعده أنه إن أقبل على الخيرات ذهب رزقه. هذا الذي يعده الشيطان. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بماذا؟ بالفحشاء. أما رب العزة تبارك وتعالى: والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. هذا هو الذي يدعو إليه رب العزة تبارك وتعالى. تعالوا إلى هذا الهاجس. هذا الهاجس يسمى إيه يا أخوانا؟ الخوف، هاجس الأخطار. وطالما أن هناك أخطار، إذن يقع في قلبك ماذا؟ يقع في قلبك خوفا. أول شيء الخوف، هذا الذي يقع في قلبك، هذا الهاجس، فيه في كتاب الله تبارك وتعالى علما. وما من شيء إلا وتجد في كتاب الله تبارك وتعالى علما وتنبيها عليه إذا كان للإنسان في هذا نفع. الخوف هذا ابتلاء من الله تبارك وتعالى. أن يكون الإنسان أو أن يقع الإنسان في الخوف هذا بلاء من الله تبارك وتعالى. تجد بعض الناس عنده من الأموال، وعنده من السلطة، وعنده وعنده، ومع ذلك فإن هذا الهاجس، هاجس الخوف، لا يذهب من قلبه أبدا. الله عز وجل يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف. سوف يبتلى الإنسان بشيء من الخوف، وماذا؟ والجوع، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، ثم بعد ذلك وبشر الصابر. فأولا ابتداء لابد أن تعلم إن أصيب هذا القلب بخوف فهو مرض، لأن الخوف هذا يذهب بسكينة القلب. فإذا كان الإنسان خائفا تجد أنه يقع في صلاته بعض الخلل، تقع في عباداته، يقع في نفسه عدم استقرار، فالخوف بلاء من الله تبارك وتعالى ابتداء. ثم هناك خوف هو خوف عبادة، ولكن خوف العبادة لا يعطل عن الله تبارك وتعالى، وليس هو بعارض حتى لا تخلط بين الأمرين. فبعض الناس يكابر ويقول أنا لا أخاف من لقاء الله، أنا لا أخاف من الموت، لا أخاف لا أخاف، مع أن هناك خوف لا بد أن يخافه الإنسان، وأن هذا الخوف معين على طاعة الله تبارك وتعالى، بخلاف الخوف الذي هو آت من الأخطار من وراء الشيطان الذي هو مصبط ومعطل للإنسان عن الله تبارك وتعالى. فليتنا نعي مثل هذه التفاصيل. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم ماذا؟ خوفا، يخافون من الله تبارك وتعالى. ومن آياته يريكم البرق خوفا، فالله عز وجل قد يحدث في الحياة الدنيا أمورا حتى يخاف الناس، وهذا مقصد من الله تبارك وتعالى. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ماذا؟ ذلك يخوف الله، فالله عز وجل يخوف عباده، يخوفهم بالنار، ويخوفهم بما فيها من عذاب، ويخوفهم ببعض أمور الآخرة، ويخوفهم في الحياة الدنيا ليخافوه فيعملوا بمثل هذا. فإذا كان الإنسان لا يخاف من رب العزة تبارك وتعالى وقع حينها الخلل، فهذا الخوف خوف عباده. بل إن الله عز وجل مدح الخائفين. إذا كان الإنسان خائفا وهذا الخوف خوف عبادة، فالإنسان حينها مأجور مشكور، بل هذا الخوف يقربه من الله تبارك وتعالى. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون، سناء يذكر صفات الصالحين، ويخافون سوء الحساب، يخاف إذا أقبل على ربه تبارك وتعالى أنه يؤخذ ويعاقب. فكم من رجل عنده أعمال كثيرة ذهبت هذه الأعمال بسبب خطيئة، ولكنها خطيئة كبيرة. كم من إنسان هلك ويهلك في الحساب. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، لأنهم يخافون من الله تبارك وتعالى. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. إن عذاب ربك كان محذورا، فلابد أن يخاف الإنسان من الله، ولابد أن يرجو رحمة الله تبارك وتعالى. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون. صفات هؤلاء الرجال أنهم يخافون يوما، يخافون يوم القيامة، ويخافون، يحبون لقاء الله، لكنهم يخافون أن يكون اللقاء لقاء ليس بلقاء مسرور، وإنما لقاء إنسان مأجور مأخوذ عياذا بالله. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن. القرآن يخوف، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فالذي لا يخاف وعيد الله تبارك وتعالى هذا رجل في قلبه مرض. وأما ذم من لم يخف الآخرة، الله عز وجل يقول كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، وهؤلاء كلا بل لا يخافون الآخرة. تيجي تقول له الآخرة والنار والعقاب، لا يخاف الآخرة ولا يباله بالآخرة. الخوف هذا الهاجس، عاوزين دلوقتي عرفنا ان الخوف ده لا مطلوب ولا لا، ان الانسان يخاف من الله تبارك وتعالى لا ده شيء يقربك من الله، وليس هو بعارض الاخطار المقصود، وهذا المعنى لابد ان يعيه الانسان. لماذا يخاف الانسان؟ لماذا يقع في قلبك الخوف؟ الله عز وجل يقول انما ذلكم الشيطان ماذا؟ يخوف اولياءه. الشيطان دائما يوقع الخوف، دائما الإنسان الذي يقع في قلبه خوف، وهذا الخوف لا سبب له، يعني لا يوجد أمامك سيف فتخاف بريقة، ولا يوجد أمامك وحش فتخاف أن يأكلك، وإنما أنت خائف وحدك بلا أي أسباب ولا أي دوافع، تخاف وفقط، لا تفعل كذا حتى لا يحدث لك كذا، هواجس. هذا الخوف عياذا بالله أنت على صفة قبيحة. وهي أنك من أولياء هذا الرجل. ذلكم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. فهذا الرجل الذي يخاف بهذه الصورة وهذه الهواجس التي عنده، لا تفعل كذا، لا تذهب إلى كذا، إياك أن تطلق لحياتك، إياك أن تلبس كذا، إياك أن تدخل المساجد كثيرا، لا تصلي وأنت في العمل كثيرا حتى لا يقولون عليك كذا، هذه هواجس. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. قال ربنا فلا تخافوهم وخافوني شريطة إن كنتم مؤمنين. إن كان عندك إيمان راسخ في قلبك، إذا كان عندك توحيد راسخ في قلبك، تعلم أن الله عز وجل هو المحيي المميت. فإذا كان الإنسان يعلم أن الله عز وجل هو المحيي المميت والذي ينفع والذي يضر الإنسان، فحينها لا يباله بهذه الأشخاص التي تنتصب أمامه، وإنما هي تفعل فيه ما قدره الله بمقدور الله تبارك وتعالى من إيذاء أو إلى آخره. الأمن من الخوف نعمة. الله عز وجل لما امتن على قريش الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، كانوا خائفين فآمنهم رب العزة تبارك وتعالى. إذن هذا الهاجس يا إخواني، هذا الهاجس هاجس الأخطار لابد أن يتخلص منه الإنسان. زي ما قلت لك، أنت كل ما هتيجي تعمل أي شيء، تريد أن ترزق مالا حلالا، وتريد أن تقلل من أوقات العمل، فتريد أن تصنع مشروعا ضيقا قليلا، سوف يأتي لك بما يكفيك وفقط، وتترك العمل الذي يكفيك وزيادة مثلا. فحينها يبث الشيطان في قلبك أنك خاسر، ويحدث لك كذا، ويضيق عليك. إنسان يريد أن يتخفف من أمور الدنيا، يقول لك سوف يحدث لك كذا، وتصاب ببلايا، وتحتاج إلى هذا المال، وتفعل وتفعل. تريد أن تتصدق، عندك مكان قطعة أرض تريد أن تتصدق بها ليبنى عليها مسجد، يقول لك إياك أن تفعل، ويوقع في قلبك الأخطار. أي أخطار؟ أنك سوف تحوج إلى هذا المكان، وهكذا. زي ما قلت لك، الشاب دايما هيفتخر، الفتاة دايما مستقبلها ساقط، حتى طالب العلم، حتى الداعية اصعد إلى المنبر وادعو إلى الله سوف أفشل في دعوة. تجد هذا الهاجس دائما، أني سوف أخطئ، سوف أتلعثم، صلي بالناس سوف أنسى، افعل كذا سوف يحدث كذا، هذا الخاطر معك دائما وأبدا. فإذا أردت أن تتخلص منه فعليك بحالة، عليك بعبادة من العبادات. ما هي العبادة؟ عبادة التفويض. عبادة إيه؟ التفويض. ومن أهمية التفويض، النبي صلى الله عليه وسلم أرادنا أن ننبه عليه في كل ليلة. الإنسان إذا أتى مضجعه توضأ ثم قال إيه؟ اللهم أسلمت وجهي إليك، فوضت أمري إليك. الذكر وفوضت، شايف؟ يعني إيه تفويض؟ هيأتي الآن، ده أنت كده كأنك سلمت، رفعت كلا اليدين وأطلقت الأمر إلى الله تبارك وتعالى. هو بخلاف التوكل، في فارق بين التوكل وبين التفويض. هيأتي الآن، في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم، عشان تعرف بس يعني ايه تفويض في السنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. المؤمن القوي اللي عنده عضلات يعني؟ لا، المؤمن اللي يستطيع يصلي الصلاة الخمسة في المسجد، اللي يقدر يصلي في الصف الأول أقوى من اللي يقدر يصلي في الصف الثاني، اللي يقدر يصلي الخمسة أقوى من اللي يصلي أربعة أو ثلاثة، من يبكر أقوى من الآخر، من ينفق وهو شحيح أقوى من اللي ينفق وهو غني وعنده الكثير. هذا هو المؤمن القوي الذي يقوى على المصابرة على قيام الليل وصيانة الشريعة ونشر دين الله تبارك وتعالى، ويداوم على هذا. هذا هو المؤمن القوي. مش القوي من يسرع الرجال أو عنده العضلات ونحو ذلك. تجد الرجل عظيم الهيئة، كبير البنية، فإذا قلت له قم لصلاة الظهر يقول لا، يعني يتكاسل، لا يستطيع أن يهبط إلى المسجد ليصلي، يشق عليه هذا الفعل مع عظم بنيته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، وتأتي واستعن بالله ولا تعجز، استعن بالله ولا تعجز ولا تعجز نفسك، افعل كذا، استعن بالله وأقبل. لا تقول أصلي أنا لا أستطيع. نقول لبعض طلبة العلم ويقول لبعض الأسرياء أنفق في هذا، يعجز نفسه. احفظ يا أخي هذه الأحاديث، يقول هذا صعب علي شاق علي. الذي يعجز نفسه لا يعان في غالب الأمر، لا يعان، ولكن استعن بالله ولا تعجز. وإن أصابك شيء من وراء هذا فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قمة التفويض، قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان عياذا بالله. ينصح النبي صلى الله عليه وسلم أبو موسى، يقول ألا أدلك على كلمة هي كنز من كنوز الجنة؟ ما هي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إنما إنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله كنز، يعني كنز. قال العلماء هي سبب على كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول قال العلماء سبب ذلك أنها كلمة استسلام وتفويض الأمر إلى الله تبارك وتعالى. أنت عارف يعني الله عز وجل خلق لك قدرة ولا ما عندكش قدرة؟ ولا أنت ماشي كده زي الإنسان الآلي؟ لك قدرة، عاوز تروح يمين روح وهديناه النجدين، صح؟ عاوز تروح تشرب خمور اذهب، عاوز تصلي تصلي، أمامك الأمر والله يعلم ما ستفعل. هنا لما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله أنت تركت كل شيء، خلاص حولي وقوتي قدومي إلى الصلاة وقدومي إلى العبادات وإنفاقي في سبيل الله وصلاحي وصدقي وكل هذا، لا حول ولا قوة إلا بالله. كل هذا الخير إنما هو منسوب لله، مع أني أنا الذي أفعله لكني بغير معونة الله لا أقوى عليه ولا أستطيعه. فحينها لا ينسب الإنسان لنفسه فضلا ولا خيرا ولا كرما، وإنما هو بتوفيق الله تبارك وتعالى، هو التبرؤ من الحول والقوة. الخوف قلت لك التفويض لابد أن تحارب به هذا الايه، هذه الآفة الكبيرة. فالإنسان دلوقتي يقبل على حياته، يقبل على زواج، يقبل إلى آخره، يفوض الأمر إلى الله. سوف تفتقر، من قال هذا؟ لماذا؟ هل أنا ذاهب لأزني؟ أنا ذاهب لأتزوج لأعف نفسي وأحفظ نفسي وأعف امرأة، فهل الظن بالله أنه يفقرك لأنك تفعل الخير؟ هذا ظن سوء. أنا أريد أن أتخفف من الحياة الدنيا وأتفرغ لعبادة الله تبارك وتعالى، فهل ربي من وراء هذا يعاقبني وفيفقرني؟ أي سوء ظن بالله تبارك وتعالى. أنا أقبل على الله وأفعل ما يأمره، فهل الظن بالله أنه يعذبني في الحياة الدنيا ويسلط علي المجرمين والكافرين والظالمين؟ ليس هذا بظن لله تبارك وتعالى، بل يعافي، بل تكون من أولياء الله، بل يزب الله عز وجل عنك، بل يحوطك سبحانه وتعالى. هذا هو الظن بالله. كلما تفرغت لعبادته كلما زاد رزقي وزاد نسلي وزاد خيري، هذا هو المعروف وهذا هو الظن بالله. فكيف يظن بالله أنك إن أقبلت عليه أفقرك وابتلاك وسلط عليك وفعل وفعل بك؟ أي شيء هذا يظنه الإنسان بربه تبارك وتعالى؟ بل ولله المثل الأعلى، فإن أهل الدنيا لا يفعلون هذا، لا يفعل هذا إلا الدنيء. فهل رجل قدم لك الخدمات ويسعى إلى تكميلك وتزيينك تقابله بالسوء؟ لا يفعل هذا رجل إلا رجل دنيء، حتى لو كان غير من غير المسلمين لا يفعله، حتى لو كان من غير المسلمين. فهذه حقيقة إنسانية عند بني آدم، عند الإنسان. فمواضع الخوف خلي بالك، لا يصلح أن يخاف الإنسان عند الموت إن في هذا الخوف. يقول ابن المبارك يروي عن ابن عباس: إذا رأيت بالرجل الموت فبشره بلقاء الله وحسن الظن به، وإياك أن يكون خائفا، وإياك أن يكون خائفا. فحال الموت لا يخاف الإنسان، أن تنفي كل هذا الخوف، وإنما تكون فرحا بلقاء الله، مسرورا به، ظانا به ظنا حسنا. قال الفضيل: الخوف أفضل من الرجاء، لكن ماذا؟ قال: ما كان العبد صحيحا فإذا نزل به الموت فالرجاء أفضل من الخوف. يقول القرطبي: فمن كثر بكاؤه خوفا من الله وخشية منه ضحك كثيرا يوم القيامة. هذا الخوف العبادة، الذي هو عبادة لله تبارك وتعالى. الإمام ابن القيم لما جه يتحدث في مدارج السالكين أو بيشرح كلام الهروي، لما جه يتكلم على هذه المنزلة أصل التفويض ده خلي بالك منزلة، وإحنا إن شاء الله يبقى لنا وقفات بعد هذا الكتاب إن قدر الله عز وجل مع كتاب الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى مدارج السالكين، مدارج السالكين كتاب قيم. فهناك مراتب ودرجات كثيرة جدا يتنزل بها الإنسان، أنت بس اللي مش مركز، أنت لو ركزت هترتقي بنفسك في منزلة كده لازم أنت تتلبس بها. إذا كملت هذه المنازل أقبلت واقتربت من الله تبارك وتعالى. منها منزلة التفويض. يعني إيه منزلة التفويض؟ لما جه حطها الإمام ابن القيم ومن قبل طبعا هروي، عارف حطها فين في المنازل؟ قال لك التوكل، وبعدين جاب الايه؟ التفويض، وبعدها الثقة بالله. ما في منزلة برضو اسمها ايه؟ الثقة بالله. دي مش عند ناس كتير جدا، انت تثق بالله تبارك وتعالى، مش موجود عند كثير من الناس، ما يعرفهاش اصلا. هو يقولها بس، يقول لك احنا بنثق في الله بس بلساني، مع كل عندنا كل هذه المنازل، انما هي منازل قلبية في الاساس. فيأتي التوكل، ثم بعده الايه؟ التفويض، ثم بعده الثقة بالله تبارك وتعالى. فلا بد أن تكون أولا متوكلا، فإن كان في خلل في التوكل أكيد هيبقى في خلل فين؟ في التفويض. يعني إيه توكل ويعني إيه تفويض؟ أولا التوكل صدق التجاء القلب إلى الله تبارك وتعالى. صدق التجاء إيه؟ اللسان توكلنا على الله ماشي، ثم تعتمد بقى تتوكل على صاحب العمل. لا، توكلنا على الله دي ملهاش قيمة، دي حاجة جميلة بتقولها بلسانك ما شاء الله طيبة، لكن المقصود هو صدق التجاء القلب إلى الله. يعني توكلت يعني اعتمدت، المعتمد هو الله تبارك وتعالى، ثم بتفويض الأمر إليه بعد فعل السبب. توكلت على الله عاوز أتزوج، اشتغل ولا أنت معك فلوس؟ توكلت على الله عاوز أتعلم العلم الشرعي وانت قاعد في بيتك كده، لا ما يصلحش. يعني ايه توكلت على الله؟ ده مش توكل، لابد من تفويض ولابد من ايه؟ من سبب. لكن التفويض بقى تنبه، يبقى هنا عشان تعرف الفرق بين التوكل وبين الايه؟ التفويض. التوكل لابد فيه من امران، تفويض واخذ بسبب. اما التفويض فهذا امر اخر، فهو تسليم محض ما فيهوش أسباب. يبقى التوكل داخله الايه؟ داخله التفويض. أما التفويض لا يشمل التوكل لأنه لا يشمل أسبابا، وإنما هو ترك الأسباب لله تبارك وتعالى والاعتماد عليه وحده جل في علاه، فليس هو توكلا بل هو شيء من الايه؟ من التوكل. ولهذا بعض الناس إذا فسر التوكل بأنه التفويض لغة ممكن يصح، لكن عند علماء التزكية لا يصح هذا، بل التفويض هذا مرتبة أخرى. ابن القيم يقول إيه؟ يقول التفويض هذا على درجات ثلاث. التفويض، واسمع الكلام الطيب من الإمام ابن القيم، التفويض هذا عشان تتلبس بهذه المنزلة في درجات ثلاث، وانظر إلى هذه المعاني وطبق هذه المعاني. قال الدرجات الأولى أن يعلم أن العبد لا يملك قبل عمله استطاعة. الدرجة الأولى إيه؟ شوف تنبه كده، أنت ليك قدرة ولا مالكش يا أخي؟ تقدر تيجي المسجد ولا أنت ما تقدرش؟ لازم الله عز وجل هو الذي يحركك؟ لا، في حقيقة الأمر أنت ليك قدرة، ممكن تيجي كده تمشي برجليك لغاية المسجد، وممكن إيه؟ ممكن ما تجيش تصلي في البيت، صح ولا لا؟ والله عز وجل يعلم ماذا ستفعل، وقد يعينك وقد لا تعان. يقول أن يعلم أن العبد لا يملك قبل عمله استطاع، فلا يأمن من مكر. أنت ليك قدرة، لكن تنبه معونة الله دي شفتها قبل كده فيك؟ يعني الإعانة، التحبيب، التوفيق، التيسير، ها؟ ما هو الذهاب إلى المسجد ده في مشقة ولا فيهوش مشقة؟ أنا قاعد في البيت نايم ده جميل أوي، لكن ذهاب للمسجد ده إيه؟ مشقة. قاعدين هنا مثلا في الدروس وقاعد متكتف وكده مشقة، عاوز تقعد في بيتك تأكل وتمرح وتلعب مع عيالك، صح؟ في مشقة. طب من الذي يسرها عليك ومن الذي أثقلها على غيرك؟ هذه نعم بقى، هذه نعم. فيقول هنا إيه بقى؟ شوف المنزلة، أول درجة من درجات التفويض، أن يعلم أن العبد لا يملك قبل عمله استطاعة. اللهم أنا جيت إزاي؟ قال فلا يأمن من مكر. قال فإن شاء ثبطه، يعني إن شاء الله عز وجل سلب منه هذا، يعني ثبطه وأقعده مع القاعدين، كما قال في من منعه هذا التوفيق: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. قال فهذا مكر الله بالعبد، أن يقطع عنه مواد توفيقه ويخلي بينه وبين نفسه، ولا يبعث دواعيه، ولا يحركه إلى مراضيه ومحابه، وليس هذا حقا على الله أن يفعله، فيكون ظلما بمنعه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل هو مجرد فضله الذي يحمد على بذله لمن بذله، وعلى منعه لمن منعه إياه، فله الحمد على ذلك، على هذا وهذا. إذا فهمت الكلام، يخلي بينك، أنت الآن عندك قدرة ولا ما عندكش، بس خلاص هذه هي الإيه؟ هذا الذي يفعله الله عز وجل عدلا، ثم بعد ذلك التوفيق التيسير ده واجب على الله، دي نعمة من النعم تكون بأعمالك السابقة واجتهادك السابق والنظر في قلبك ونقائه، فحينها تعان، وإلا سلب الله عز وجل منك هذا، وسلب منك البواعث والمحاب لهذه المجالس وللمتدينين وللصالحين، سلبت منك هذا وتركت وحدك، إن شئت فافعل وإن شئت فاترك. فإذا وكل الإنسان إلى نفسه يعان، لا يستطيع شيئا، ولهذا من توفيق الله وتيسير الله أنك تعان وتوفق. إذا مدت يدك إلى المصحف كده وفتحت، هذا من توفيق الله، حبب إليك هذه الفعل. إذا جاء بك إلى مسجد من المساجد تسمع كلمة من الكلمات، هذا من توفيق الله وتيسير الله، وأنه رضي لك هذا المجلس، وأن تكون في هذه الخيرة. هذه درجة. درجة أخرى، قال الدرجة الثانية: معاينة الاضطرار. معلش النهاردة احنا دخلنا بقى سيدنا الغزالي، هنرجع له تاني، بس كلام ابن القيم في التفويض لا يترك. قال: معاينة الاضطرار فلا يرى عملا منجيا. بس ده كلام ايه؟ الهروي، بس ركز فيه عشان ممكن يفهم خطأ. يقولك الدرجة الثانية معاينة الاضطرار فلا يرى عملا منجيا، ما يشوفش أي حاجة من اللي انت بتعملها ممكن تنجيك، ولا ذنبا مهلكا، ما تشوفش أي ذنب بسببه تهلك، ولا سببا حاملا، ما فيش أي سبب جعلني أفعل هذا الخير أو أفعل هذا الشر، لا ترى أي شيء إلا الله سبحانه وتعالى. ابن القيم بيشرح هذا، يقول: أي يعاين فقره وفاقته وضرورته التامة إلى الله، بحيث إنه يرى في كل ذرة من ذراته الباطنة والظاهرة ضرورة وفاقة تامة إلى الله. يعني ترى في نفسك حاجة تامة لرب العزة تبارك وتعالى، لا ترى في نفسك وفي قلبك أي قدرة ومعونة على فعل الفعل بدون من؟ بدون الله. إحنا بنعملش كده صح ولا؟ أنت شايف أن أنت تقدر صح؟ أنا أقدر أفهم الورقة دي، أنت لا تراها هنا، الله غافل عن هذه المنزلة، شايف المشكلة؟ ولهذا يثقل عليك أشياء، أنت تظن أن أنت قادر أن أنت تنفق، قادر أن أنت تدير مكان، قادر أن أنت تفعل، مش شايف المعونة، مش شايف، لا توكل كل الأمر إلى الله، وأنك لا تستطيع إلا به، شايف؟ ولا ذنبا، هنا بقى يقول لك إيه؟ ولا ذنبا مهلكا. ابن القيم يقول: تنبه، فإذا أراد به أن هلاكه بالله لا بسبب ذنوبه فباطل. إذا تظن الله عز وجل هو اللي هلكك مش الذنوب، لا، الله لا يهلك عبده إلا إذا فعل ما نهاه، فعلت ما نهى الله عز وجل تهلك، لكن فعلت الخيرات فالله عز وجل كتب على نفسه أنه لا يعذب هذا، معاذ الله عن ذلك. قال: وإن أراد به، وهو المعنى الصحيح المأخوذ من هذه اللفظة، أن فضل الله وسعته ومغفرته ورحمته ومشاهدة شدة ضرورته وفاقته إليه يوجب له ألا يرى ذنبا مهلكا. تاني، فضل، من كثرة فضل رب العزة تبارك وتعالى، فالإنسان إذا نظر إلى ذنوبه، ما منا إلا ورجل عنده إيه؟ عنده ذنوب، وقد تكون هذه الذنوب في الحقيقة مهلكة، ثم عند موته نقول له: عليك بالإيه؟ الظن الحسن بالله. إزاي طيب؟ هنا يأتي هذا المعنى، أنك لا ترى حينها أن هذه الذنوب ذنوب إيه؟
مهلكة بسبب أن تهالك هالك. لا، لا ترى هذا، لابد أن ينفى هذا المعنى. فلا ترى أن هذا الذنب بذاته ذنب مهلك يجعلك تقنط من رحمة رب العزة تبارك وتعالى. قال وقوله ولا سببا حاملا، أن أي يقول يشهد أن الحامل له هو الحق تعالى لا الأسباب التي يقوم بها، فإنه وإياها محمولان بالله تبارك وتعالى. يعني أنت خدت بالأسباب صح؟ خدت بالأسباب وحفظت كويس وحضرت الخطبة أو حفظت الآيتين كويس عشان تصلي بالناس، أو معك مال ومعك نفقات تانية لأهلك، أو عندك مثلا مشروع ورتبته ترتيب حسن تريد أن تكفى رزقا حسن، أخذت بكل الأسباب. ثم بعد كل هذه الأسباب نجحت، خطبت خطبة طيبة، صليت بالناس، أنفقت في سبيل الله، فعلت أي شيء من نجحت في مشروعك، بسبب ماذا؟ بحنكتي ومهارتي وقوتي وقدرتي واستطاعتي؟ لا، هنا خلل على طول، تسلب من كثرة هذا وإصرارك على هذه الفعلة، قد تسلب هذه النعمة وتترك، توكل إلى نفسك. طما أنك لا تعي مثل هذه الأمور، لابد أن تدرك هذه المعاني وتعلم أن كل هذه ما هي إلا أسباب وفقط. لازم عشان تبقى طالب علم وتتكلم في دين الله لازم تحفظ وتدرس وتفعل، ثم قد تحفظ وتدرس وتفعل كل هذا ولا ينتفع بك ولا تنتفع أنت بهذا العلم، لا يكتب لك نشرا وتترك. لماذا؟ قد تحفظ كتاب الله ولا تصلي بالناس ركعة، ولا تحفظ إنسان كلمة، ولا ينشر من ورائك خيرا. لماذا؟ قد تكون خلاص تركت كفاية، خلاص أعناك كثيرا فسلب منك هذا ليه؟ هذا الخير. هنا يقول يشهد أن الحامل له هو الحق سبحانه وتعالى، إنما أصبت كل هذا من الله تبارك وتعالى، لا باجتهاد مني ولا بقدرة مني ولا بتفرغ مني ولا لأني أستحق هذا، بل مثلي لا يستحق مثل هذه العطاء. درجة أخيرة، درجة الثالثة، شهود انفراد الحق بملك الحركة والسكون والقبض والبسط ومعرفته بتصريف التفرقة والجمع. يقول ابن القيم هذه الدرجة تتعلق بشهود وصف الله، دي بقى اللي قبلها كانت متعلقة مين؟ بيك. التانية تصرفات ما يفعله رب العزة تبارك وتعالى، سلب منك خيرا، أعطيت خيرا، قبض بسط عطاء أخذ، كل هذه الأشياء تشاهد فيها من؟ رب العزة تبارك وتعالى. حينما تبتلى لا تنظر إلى هذا الرجل، طبعا رجل سبك فعله ده جيد ولا سيء؟ عشان بس مش عاوزين نخش في هواجس الصوفية. الصوفية يقولون إيه لما دخل التتار العراق، فكانوا بيدعوا للتتار ويقولون إنما يقتلوننا بقدرة الله، يعني ربنا هو اللي مقدر للتتار اللي هم إيه يموتون، فإذا قتلونا لا ذنب لهذا الإيه الراجل التتاري ده، لا، لأن إيه هو يسير بالله، يعني الله عز وجل هو اللي كأن ماسك التتار وبيقتل فيه. شايف المعنى ده؟ في معنى صحيح لكن في خلل، يعني رجل الآن يقتل في الناس، من الذي قدر هذا الفعل؟ الله صح ولا هذا فعل مذموم ولا محمود؟ هل يعلل له بهذا؟ لا يعلل له بهذا طبعا، فاللي يعلل بمثل هذا خلل، كمثل إنسان يذنب يقول هذا قدر الله، كتب الله عز وجل عليه هذا، قدر الله عز وجل، كلامه حق لكنه أيضا باطل لأنه جعل لك قدرة، ثم الله عز وجل أنت تريد أن الإله رب العزة تبارك وتعالى يجهل ما ستفعله، الله يعلم اختيارك وماذا ستفعل، وكتب هذا في اللوح المحفوظ وقدره عليك، فهو أعلم بحالك وما تختاره بعد ذلك. إذن هذه درجة تختص بماذا؟ تختص بالله تبارك وتعالى وشهود مثل هذا. يبقى التفويض، الإنسان أصبح عنده تفويض الأمر لله تبارك وتعالى، أصبت من وراء هذا. أولا الناس المنزعجة دائما قلبه منزعج، تريد الطمأنينة تفويض، دائما منزعج من كل شيء، إذا قابلته قاعد يتكلم لك في الآفات والأمراض والغلاء، وعنده مشكلة كله بيشتكي من الغلاء، لكن مش هذا مش يصير كل حياتك بهذه الصورة وهي الآفة المعضلة التي تصرفها عن كل شيء. فتجد في طمأنينة. الإنسان طبعا مجبول على الخوف، صح ولا لا؟ مجبول على الخوف. ليه أنت بتخاف من الموت؟ لأنك بتجهل ما ستلقى. لو أنك تعلم ما ستلقى ها وأنه خير وإلى آخره لعلك تحب أن تموت. ولهذا الإنسان أي شيء مبهم، أي شيء فيه جهالة، فتجد أن الإنسان يخافه. فإذا كان لم يقع تفويض لله تبارك وتعالى كان القلب حينها مضطرب، النفس تجدها هائمة. ودي آفات الأخطار، إذا وقع عندك أخطار هتلاقي نفسك هائل مش مركز في أي شيء من أمور الدين، ثم بعد ذلك مفيش، القلب مضطرب. فإذا وقع التفويض علمت أنك يعني لا تقع إلا بما قدر الله عز وجل. حصول الصلاح والخير في الاستقبال، لأن الأمور طبعا بالعواقب، هذه الأمور التي تقع فيها قد تكون مبهمة عند الناس. فكم من شر يكون في صورة خير، صحيح أم لا؟ تراه خيرا وتنظر إليه وهو يعني في ما فيش كده، يعني حاجة صالحة طيبة، وإذ به يحمل في طياته ماذا؟ يحمل في طياته شرا. فإذا كان الأول عكس فاضطره شرا، وإذ به خيرا كبيرا. فإذا فوض الإنسان أمره إلى الله رضي بما قدر عليه بعد ذلك وما كتب عليه، وقع التسليم. فإن كان شرا فقد ابتلي واحتسب، وإذا كان خيرا فقد فوض ونسب الأمر إلى ربه تبارك وتعالى. طيب لو أنا يعني ما عنديش منزلة التفويض، إيه اللي يحدث؟ أول حاجة شوف بقى الشيء لما يترتب على إيه؟ على صاحبه. الإنسان إذا كان عنده هاجس، والعارض ده اللي اسمه عارض الإيه؟ الأخطار، خايف. طيب هتحاربه بالتفويض، يبقى إذا جاء التفويض هينتفي هاجس الأخطار، وإذا انتفى التفويض جاء هاجس الأخطار وفقط، لا تيجي معاه بلايا أخرى. دائما الإنسان الذي لا يفوض، كما نص أبو حامد الغزالي، الذي لا يفوض لا يقع عنده تفويض، دائما تجده طماعا. الله، إزاي دي بقى؟ طماع. شوف العلماء لما كلموا على الطمع، لأنك أنت دلوقتي لا ترضى بقدر الله، مش مفوض الأمر إلى الله، صح ولا لا؟ فمثلا تريد الزيادة في أي شيء، تريد الزيادة، لا تقنع بما قدر لك، لأنك أصلا ما فيش أي نوع من أنواع التفويض، صحيح أم لا؟ فإذا لم تفوض فحينها ما قدر عليك لا ترضى به، فحينها تريد زيادة فيقع الطمع، تقع آفة الطمع دائما من وراء عدم التفويض لله تبارك وتعالى. طمع في الدنيا، طمع في خيرات ليست لك، ثم هذا الطمع قد يجرك إلى الحسد، ثم هذا الحسد قد يجرك إلى أفعال دنيئة أخرى هي أسوأ من نفس الحاسد، شايف؟ بسبب عدم التفويض. وأما إذا كان الإنسان مفوضا فتجد أن في قلبه هذا الطمأنينة. فالإنسان إذا كان، خلي بالك، الطمع لما اتكلم عليه ابو حامد غزال قال لك هناك طمع هو ايه؟ والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين، ده اسمه رجاء، لان الرجاء يطلق في الكتاب على الايه؟ الطمع يطلق في الكتاب ويقصد به ماذا؟ يقصد به الرجاء. فهذا ليس بطمع مذموم، الطمع المذموم هو عدم الرضا، ألا يرضى الإنسان. وعدم الرضا ده جه ليه؟ من عدم ليه؟ التفويض والرضا بقضاء الله تبارك وتعالى، شايف؟ يبقى هذه آفات تجر الإنسان إلى مثل هذا. هذه الآفة مش عاوزين نطول لكم فيها قوي، بس ابتداء زي ما قلت لك، إذا أردت أن تتخلص من هذا الهاجس وهو هاجس الإيه؟ هاجس الأخطار، عليك بتفويض الباري تبارك وتعالى. ولما الإمام أبو حامد الغزالي عليه رحمة الله تبارك وتعالى ذكر هذه الآفة اللي هي آفة الأخطار، وذكر طمأنينة القلب، قال إيه؟ قال فإذا لم يقع تفويضا لا تنتفي هذه الهاجسة اللي هي هاجسة الأخطار. فإذا لم تنتفي لبس عليه أمور، ها هتبتدي الآن في أخطار صح؟ كلما أقبلت على أمر من أمور الدين بدر لك ما فيه من إيه؟ من سوء. إيه اللي تتصوره مثلا؟ تتصور اللي أنت لو عملت إيه يحدث إيه؟ واحد مثلا يقاتل في سبيل الله فيقع في قلبه هاجس، اللي عاوز يقاتل في سبيل ده عارف طبعا اللي هو هيروح ممكن إيه؟ يقتل. طيب هاجس الأخطار هنا يجيله إزاي؟ هاجس الأخطار اللي هو عاوز يخليك تصيب الشر ولا تصيب طرفا من الايه من الخير. فاللي عاوز يقاتل في سبيل الله ماشي ممكن يقتل، هو يرضى بهذا، لكن عاوز يفعل شيء قبل الايه قبل ما يقتل، ولا يروح يقتل وخلاص لا يقتل حتى رجل ولا يفعل اي شيء في المعركه، فياتي الشيطان ويوقع في قلبه هذا الخاطر فيقول له اذا ذهبت للقتال لن تقتل احدا وسوف تكون اول القتلى، ثم بعد ذلك تتزوج امرأتك برجل آخر ويشرد أبناؤك ويفعل ويفعل ويفعل. شايف؟ مع أنها عبادة من العبادات فيأتي لك بأسوأ الأشياء، وانت قسها بقى على نفسك هتعمل إيه مثلا؟ مثلا إنسان هيتزوج هيقول لك هتأتي، خلي بالك من الفقر بقى وغيره، هترزق بامرأة فيها وفيها وفيها، وتجد الإنسان بعض الشباب وبعض الناس اللي بتزوجوا تجد هذه الآفة هو يصنعها في بيته، وهو يصنعها في عمله، وهو يصنعها في نفسه. يعني إذا تزوج امرأة طبق الهواجس في هذه المرأة، يبتدي يطبق هذه الهواجس فيها فيرى هذه الهواجس في فعلها، وهي لا تفعل شيء ولو هو شيء يفعله عامة النساء. فهو مثلا إذا تزوج يقول هذه المرأة سوف تقع منها الخيانة، فإذ بها تكلم مثلا رقم هو لا يعلمه فيقع الهاجس ويقع سوء الظن وتأتي الخلافات، أو يقع في نفسه أنها تتكلم عليه من ورائه وتزمه عند أهلها وتفعل وتفعل، فتقع هذه الهواجس. قد تقع منها هفوة بسبب ماذا؟ بسبب أنه ما عندوش هذا العلاج، وإنما عنده الآفة، وهي آفة الأخطار، وكثير من الناس أصلا لا يعي هذه الآفة، مش حاططها في رأسه. كم من إنسان من يخطب أو من يصلي بالناس تجد دائما هذا الهاجس عند الدعاء، اللي هو يقول لك أنت يقع منك خطأ وتفعل كذا لن تستطيع، أو مثلا وكل إليه أي عمل خيري هيضيعه ويفسده ويفعل كذا وكذا. هذا موجود في خواطر الناس، يدفع بهذا أو بهذه العبادة الكبيرة، عبادة ضخمة، وهي عبادة التفويض إلى الله تبارك وتعالى. مش عاوزين يعني ندخل في العارض الآخر، لأن عارض جديد وهو العارض الثالث، الشدائد والمصائب، ثم عارض القضاء من الله تبارك وتعالى، وكده يبقى خلصنا ليه العوارض. احنا قلنا العوارض الأخطار دي توقفك، لا ما توقفكش، ماشي برضو بتصلي وبتصوم وجميل ما شاء الله، بس لا جديد، لا ايه لا جديد، هو يعني يوم ما تنجز تقف في الصف الاول بس، ده اقصى انجازات اللي انت تصلي الصلوات الخمسه في المسجد، ده اقصى شيء تقدر يعني تصل له، ثم بعد ذلك تيجي تتقرب ازيد ها ياتي الخوف على طول، خلي بالك هتضيع اذا فعلت كذا وكذا، لا يريدك الانسان يعرض عن كل هذه الخواطر يا شباب. وخلي بالك أنت لا تستطيع وحدك، قلنا عامل الاستعانة هذا يعني مقبوض عليه بين أصابعك، لأنك لا تستطيع لا تستطيع لا تستطيع إلا بتوفيق الله وتيسير الله ومعونة الله. وإذا أعين الإنسان خلاص وفق لكلمة، وفق لفعل من الأفعال بسببه نجا عند ربه تبارك وتعالى. نقف هنا إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.